السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، وقد فسرنا معظمه بحمد الله عز وجل، ونختم مجالس تفسيره اليوم إن شاء الله عز وجل. فنبدأ المجلس بتفسير سورة الإخلاص، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا آيات هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، هذه السورة سورة الإخلاص، ويسميها بعض أهل العلم بسورة الإخلاص الصغرى، وسورة الإخلاص الكبرى كما تقدم معنا هي سورة الكافرون، وهي سورة قل هو الله أحد، وسورة التوحيد، وسورة الصمد، وسورة الأساس. هذه أسماء هذه السورة، وهذه السورة تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن في ليلة، ومن قام بها فقد قام بثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات في ليلة فكأنما قرأ القرآن كله. وهي كما تقدم معنا في سورة الكافرون لا تغني عن قراءة القرآن، ولكنه فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الأجر والثواب. وقد روى الترمذي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد السورة، وحسنه الألباني. وهذه السورة في التوحيد الاعتقادي، ففيها وصف ربنا سبحانه وتعالى. وقد كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم يختم بها قراءته في الصلاة، فذكر أصحابه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. والشاهد أن الرجل قال إنها صفة الرحمن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. ففي هذه السورة يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن تبعا له صلى الله عليه وسلم، فقل يا محمد قولا تعرف معناه وتعتقده بقلبك، ربي هو المألوه المعبود المنفرد بالكمال في جميع الوجوه، فهو الأحد المتوحد في أسمائه والمتوحد في صفاته والمتوحد في أفعاله والمتوحد في ألوهيته، فلا مثل له في أسمائه وصفاته وأفعاله ولا شريك له في ألوهيته، وهو الصمد الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والغني الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، غني غنى مطلقا ومفتقر إليه افتقارا مطلقا، وهو المقصود في كل الحوائج سبحانه وتعالى. ولكمال غناه فهو الذي لم يكن فكان، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلم يولد سبحانه وتعالى ولا يفتقر إلى شيء، فلم يلد سبحانه وتعالى، وكل من نسب إليه الولد فهو كذاب أشر وكافر، كقول المشركين إن الملائكة بنات الله، وقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله. وهو سبحانه لم يكن له مثيل يكافئه في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما دام أن ربنا كذلك فهو المعبود المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة سواه، هو الغني الغنى المطلق، وكل من سواه مفتقر إليه، فكيف يعبد غيره معه، فضلا أن يعبد غيره من دونه. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لآيات هذه السورة، ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه.
ومن المخاطب؟ المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتبعه أمته، فأنت مخاطب بهذه السورة تبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. والقول هنا قول إعلام وبلاغ، أي قل قولا عارفا بمعناه معتقدا له بقلبك معلما إياه الناس ومبلغا الناس به. فالقول هنا قول إبلاغ وتعليم مع الاعتقاد والعلم. نعم.
قل هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل.
وهو أيضا المتوحد بالألوهية، فلا شريك له في ألوهيته، ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني المنفرد بالأحدية المطلقة، المنفرد بالأحدية المطلقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه.
فذكر الشيخ معنيين للصمد: المعنى الأول أنه المقصود في كل شيء، والمعنى الثاني أنه الكامل في كل شيء، كامل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. وقيل إن الصمد هو السيد الكامل في سؤدده، والغني الكامل في غناه. وقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له. وقيل إن الصمد الذي لا يخرج منه شيء. وقيل الصمد هو الباقي الذي لا يفنى، هو الباقي الذي لا يفنى. ويجمع كل هذه المعاني أنه الكامل الكمال المطلق، أنه الكامل الكمال المطلق. فهذه أنواع لكماله، المعاني التي ذكرها المفسرون أنواع لكماله سبحانه وتعالى، فهو ذو الكمال المطلق سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد. نعم.
قال: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه.
نعم، لم يلد فهو الغني الغنى المطلق، ولا يفتقر إلى غيره، والولد يفتقر إليه، ولذلك يستكمل الوالد حاله بأولاده، يستكمل الوالد حاله بأولاده. والله عز وجل الغني الغنى المطلق والكامل الكمال المطلق، فلم يلد وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يكن فكان، فهو لم يولد سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يكن له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ولم يكن له كفوا يعني لم يكن له مثيلا، فليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
قال: فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.
نعم، مقصود هذه السورة الأعظم والحكمة الكبرى منها بيان كمال الله عز وجل المطلق، وأنه المستحق للعبادة، وبطلان عبادة من سواه، بيان كمال ربنا سبحانه وتعالى المطلق من جميع الوجوه، وأنه المستحق للعبادة، وبطلان عبادة ما سواه. ثم ننتقل إلى سورة الفلق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم، هذه السورة عند جمهور العلماء مدنية، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، فكان يخيل إليه أنه أتى أهله وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وآياتها عظام جدا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: اقرأ يا جابر. فقال جابر رضي الله عنه: وماذا أقرأ بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولن تقرأ بمثلهما، ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال لعقبة رضي الله عنه: إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله، إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي وصححه الألباني. والمؤمن إذا تعوذ بهاتين السورتين فإنه يحفظ بهما من الشر بإذن الله، ويعافى من الشر بإذن الله، فهي حرز وشفاء. وما تعوذ متعوذ بأفضل من هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فيها قل يا محمد ممتثلا ومتعوذا ألجأ وألوذ وأعتصم وأستجير برب الصبح فالق الإصباح والحب والنوى من شر جميع المخلوقات فأستعيذ بخالقها من شرها هذا على وجه العموم. ثم خص الله بعضها: ومن شر الليل إذا دخل فإنه تنتشر الشياطين عند دخوله وتكثر فيه الهوام والحيوانات الضارة. ومن شر القمر إذا غاب فإنه إذا غاب أظلمت الدنيا وخرجت الدواب والهوام التي تضر الإنسان. ومن شر الساحرات اللاتي يسحرن في الخيوط ويعقدن العقد مع النفس ويذكرن الطلاسم التي فيها الاستعانة بالشياطين. ومن شر الحاسد الذي يكره نعم الله على العباد إذا حسد فتمنى زوال النعمة وسعى في ذلك بعين أو سحر أو مكر أو غير ذلك. ويجمع الليل والنفاثات والحسدة أن شرهم خفي وضررهم خفي، فخصوا بالذكر في هذه الاستعاذة لأن شرهم وضررهم يصل إلى الإنسان خفية. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوع الإيماني لآيات هذه السورة. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله: أي قل متعوذا.
قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته في هذا. قل قول امتثال وتعوذ. في قل هو الله أحد قلنا قول إعلام وإبلاغ. في المعوذات هو قول امتثال وتعوذ. قل ممتثلا ومتعوذا بهذه المعوذات. نعم.
أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح.
نعم. الفلق أصله الشق أي شاق الحب والنوى والإصباح. وقال بعض المفسرين: الفلق هو الصبح خاصة، يعني برب الصبح، لأن الصبح ينجلي به الليل والليل مظنة حصول الضرر. يعني مناسبة ذكر الصبح هنا أن الصبح ينجلي به الليل والليل مظنة حصول الضرر، فهنا تفاؤل بزوال الضرر. وقال بعض المفسرين: الفلق جهنم. الفلق جهنم، هذا من أسماء جهنم. وقال بعض أهل العلم: الفلق بيت في جهنم، إذا فتح بابه استعاذ أهل النار من حره. يقولون بيت في جهنم إذا فتح بابه استعاذ أهل النار مع ما هم فيه من حر من حره. وقال بعض المفسرين: الفلق هو الخلق، والأقوى هو ما ذكره الإمام السعدي أنه رب الفلق يعني رب الشق للحب والنوى والإصباح.
من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها.
ويدخل في ذلك نفس الإنسان، فإنه بهذا يتعوذ بالله من شر نفسه، والنفس لها شر. وقال بعض أهل العلم معنى من شر ما خلق يعني من شر الشيطان، فيكون المعنى من أشر ما خلق، أستعيذ بالله من أشر ما خلق، وهو الشيطان. ولكن الذي ذكره الشيخ هو الأرجح والأصح في تفسير الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب.
نعم، قال بعض المفسرين: ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ومن شر الليل إذا دخل، والمقصود من شر ما فيه. الليل نفسه ليس شرا، لكن فيه شر، تنتشر الشياطين في أوله. ولذلك المشروع أن يحفظ الصبيان عند الغروب، لأن الشياطين تنتشر عند أول دخول الليل، وتخرج الدواب والهوام الضارة في الليل. وقال بعض أهل العلم معناه: ومن شر الليل إذا ظهر قمره. فالغاسق هو الليل، ووقب يعني ظهر قمره. وعكس بعض أهل العلم فقالوا: ومن شر الليل إذا غاب قمره. ومن شر الليل إذا غاب قمره، لأنه مظنة الأذى. وقال بعض المفسرين: الغاسق هو القمر. الغاسق هو القمر، ومعنى إذا وقب يعني إذا غاب، وكلا المعنيين صحيح. فإن الليل غاسق وإن القمر غاسق. يقول الله عز وجل: إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى القمر وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: استعيذي بالله من شر هذا، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وكذا قال الألباني: حسن صحيح. فهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الغاسق هو الليل، يكون فيه القمر ثم يغيب. هو الليل يكون فيه القمر ثم يغيب فيظلم. وقال بعض أهل العلم: الغاسق هو الثريا، هو الثريا إذا ظهرت، فإنها إذا ظهرت تظهر في الأرض أوجاع وأمراض. ولكن التفسير بأنه الليل والقمر هو الصواب، لأنه تفسير من القرآن ومن سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد.
بعض المفسرين قال: الغاسق هنا هي الحية، وإذا وقب يعني إذا أدخلت أنيابها في اللدغ. لكن التفسير بالليل والقمر هو الصواب. نعم.
ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر.
طيب، والرجال السحرة لا يستعاذ من شرهم؟ قال بعض أهل العلم خص النساء هنا لأنهن أكثر من يسحر بهذه الطريقة، ولأن سحرهن أقوى، فهذا من باب ذكر الغالب، وذكر الغالب لا يقتضي التخصيص فيدخل الرجال أيضا. وقال بعض أهل العلم ومن شر النفاثات، يعني ومن شر الأنفس النفاثات، فيدخل في ذلك الرجال والنساء، يدخل في ذلك الرجال والنساء. وعلى كل حال فالرجال كالنساء يستعاذ بالله من شرهم إذا سحروا. نعم.
ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب.
نعم. ومن شر حاسد، الحسد هو كره النعمة على العباد وتمني زوالها. طيب لماذا قال الله ومن شر حاسد إذا حسد؟ لما لم يقل الله ومن شر حاسد؟ قالوا لأن الحاسد قد يكره النعمة على غيره لكن لا يسعى في زوالها، فمعنى إذا حسد يعني إذا سعى في زوال تلك النعمة، إما بعين، والعين حق وتورد الجمل القدر وتجر شرورا كثيرة، والعين كما تدل عليه النصوص نوعان، عين حاسدة وهذه أخبث العيون، وعين معجبة لا يلزم أن تكون حاسدة ولكن يعجبها شيء فتصيبه بالضرر، وهذه أخطر من الأولى من جهة أن الإنسان لا يتنبه لها، الأولى أخبث والثانية أخطر على الإنسان، لأن الإنسان قد يعجب بحفظه فيصيب نفسه بالعين، قد يعجب بتجارته فيصيب تجارته بالعين إذا لم يبرك، وذلك المشروع قد يعجب بابنه فيصيب ابنه بالعين، وذلك المشروع للإنسان إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو ماله أو ولده أو غيره أن يبرك، فيقول تبارك الله اللهم بارك، وإن قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فحسن، لكن لا يقتصر على قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لابد من التبريك. وبعض الناس إذا قلت له برك يا أخي قال وهل أنا حاسد؟ إذا قال فلان كذا قلت يا أخي قل تبارك الله، قالوا هل أنا حاسد؟ لا، ما يلزم من إصابة العين أن تكون عن حسد، بل قد تكون عن إعجاب. ومن عجيب أني مرة في درسي هنا تكلمت عن هذه المسألة، وأن العين قد تكون عين حسد وقد تكون عين إعجاب، وأن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين وهو لا يشعر، فأرسل لي أحد الإخوة من بلد أوروبي رسالة وقال يا شيخ أنا ابتليت بالخسارات في تجارتي بعد أن كنت ناجحا، وكنت مستغربا حتى سمعت كلامك عن المسألة فتنبهت أني أصيب نفسي بالعين، فأصبحت أقول تبارك الله فرجعت تجارتي إلى الربح والحمد لله وزال هذا الأمر. فهذا ينبغي أن يتنبه له، إذا رأيت من نفسك، من مالك، من زوجتك، من أبنائك، من جيرانك ما يعجبك فبرك، فإنك قد تصيب بالعين وأنت لا تشعر، ولكن عين الحاسد أخبث من عين المعجب. نعم.
قال رحمه الله فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس.
وهذا غير صحيح، فالعين قد تصدر من غير الحاسد، ولكن الحاسد خبيث العين مظنة الإصابة بالعين. نعم.
قال رحمه الله: فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله.
نعم. من فوائد هذه السورة الكبرى أن الاستعاذة عبادة، أن الاستعاذة عبادة، فلا يستعاذ إلا بالله عز وجل. ومن فوائد هذه السورة أن المؤمن يتعوذ بها تحصينا وشفاء، فيتعوذ بها تحصينا من الشر، ويتعوذ بها شفاء من الأدواء الحسية والمعنوية. نعم. ننتقل إلى سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
نعم. ما ذكرناه من فضل في سورة الفلق نذكره هنا، فهما مقترنتان. يقول الله عز وجل: قل يا محمد، ممتثلا ومتعوذا ألجأ وأعتصم وأستجير برب الناس الذي يربيهم بالنعم ويدبر أمورهم، وهو سبحانه مالكهم الذي يتصرف فيهم، وهو إلههم الحق المستحق للعبادة، من شر شياطين الإنس والجن الذين يوسوسون في الصدور بما يضر وبالشر خفية إذا غفل الإنسان عنهم وعن ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله اختفوا عنه وفروا منه وابتعدوا عنه. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة. ونعود إلى التفسير التفصيلي. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس. الله رب كل شيء، رب الناس، رب الملائكة، رب الجن، رب الحيوانات. فلماذا خص الله عز وجل الناس هنا؟ قالوا: للمناسبة، لأن الناس متعوذون ومستعاذ من شرهم، لأن الناس متعوذون ومستعاذ من شرهم. ملك الناس، لماذا ذكر الملك هنا؟ قال العلماء: لأن من الناس من يكون قويا له ملك وله جاه وله سطوة، فهذا الله مالكه، فالله مالك الناس جميعا. فإذا استعذت بالله من شر الناس فإن الله يعيذك من شرهم جميعا، من شر الملك ومن شر الخفير، من شر القوي ومن شر الضعيف، فالله يملكهم جميعا سبحانه وتعالى. إله الناس، ذكر الألوهية هنا ليعلم أن المستعاذ به هو الله الإله الحق وأن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه المستعاذ كفر وشرك بالله عز وجل، فالمستعاذ به إله، فمن استعاذ بالمقبورين فقد جعلهم آلهة من دون الله، ومن استعاذ بالحي فيما لا يقدر عليه فقد جعله إلها من دون الله عز وجل. من شر الوسواس، الوسواس هو ما يلقى في الصدر. طيب من شر الوسواس معناه من شر ذي الوسواس، من شر ذي الوسواس أو الوسواس بالفتح أو بالكسر للواو. الخناس، الخناس كثير الاختفاء الذي إذا ذكر الله اختفى، الذي يوسوس في صدور الناس، الصدور يعني القلوب، القلوب التي في الصدور. من الجنة جمع جني، والناس شياطين الإنس، ومعنى هذه الآية من الجنة ومن الجنة والناس قال بعض العلماء أي أن الموسوس قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، وقال بعض المفسرين أي أن الموسوس في صدره قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فالشيطان يوسوس للجن ويوسوس للإنس، وكلا المعنيين صحيح، فالموسوس قد يكون جنيا من الشياطين وقد يكون إنسيا، الذي يأتي إلى أخيه وقد أعفى لحيته، أنت الآن متشدد، الآن المباحث ستبحث عنك، ستسجن، سيفعل بك، امرأتك لن تحبك، هذا موسوس، يوسوس بالشر، يفعل ما يفعله الشيطان من الصد عن الخير بالوسوسة. وأيضا الوسوسة تكون للجن لأنهم مكلفون، وتكون للإنس، فالشيطان يوسوس للجن ويوسوس للإنس. ذكرت هذا لأن الشيخ لم يذكر هذا، ونعود نقرأ كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
نعم. وبهذا نكون أتممنا بحمد الله تفسير الجزء الأخير من القرآن على الطريقة التي اخترناها، ورأينا فيها نفعا للجميع، للعامة وطلاب العلم، حيث نفسر الآيات تفسيرا إجماليا موضوعيا إيمانيا، ثم نفسرها تفسيرا تفصيليا، ثم نذكر بعض فوائدها الكبرى وحكمها العظمى. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الزمان واصطفى منه ما شاء لما شاء، فاصطفى شهر رمضان لنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزول القرآن نعمة عظمى في نعمة عظمى، نعمة عظمى في شهر رمضان الذي هو على الأمة نعمة عظمى. وقد جعل الله عز وجل في شهر رمضان ليلة مختصة بكثير الخيرات والبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: وفيه ليلة خير من ألف شهر، من يحرم خيرها يحرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذه الليلة كما علمنا أنها في شهر رمضان بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، علمنا أنها في العشر الأواخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة ليلة مباركة فيها من البركات والخيرات ما لا يعلم قدره إلا الله. ومن بركاتها أنه أنزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا، وبدأ نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وهي ليلة تقدر فيها مقادير العام الذي يليها. والمعلوم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ومما لم ينزل، فلربما وفق المؤمن إلى دعوة في ليلة القدر منعت عنه مصائب في العام الذي يلي هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة ليلة القدر والشرف العظيم، هي ليلة تقدر فيها مقادير العام، هي ليلة ضيقة في زمانها، فهي من المغرب إلى الفجر تمر سريعة، وهي ليلة تضيق فيها الأرض بالناس من غير ضرر عليهم لكثرة الملائكة في الأرض فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، سنعلمك شيئا من شأنها وفضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير للمؤمن في بركتها وثوابها وفضلها من عمره كله في الغالب، خير من 83 سنة وثلث السنة. والغالب أن الإنسان لا يعيش هذا العمر، خير في فضلها وثوابها، فركعة في تلك الليلة خير في ثوابها من ركعات في 83 سنة وثلث، وهكذا سائر الأعمال الصالحة في ثوابها وفضلها تفضل ما يؤدى في 83 سنة وثلث. أرأيتم عباد الله غبن من يفرط في هذه الليلة؟ أجر 83 سنة وثلث يناله في أعمال في ليلة واحدة، فكيف يفرط فيها؟ ومن فضلها ولفضلها تتنزل الملائكة جماعات متتابعة، ومعها جبريل عليه السلام أفضل الملائكة لتحفظ العباد في تلك الليلة بأمر الله، ولتتنزل بالخيرات والبركات التي أرادها الله. تلك الليلة سلام على المؤمنين فليس فيها إلا الخير، وتسلم فيها الملائكة على المؤمنين ويسلمون من شيطانها، فإنه يخنس حتى يطلع الفجر، فهي سلام إلى طلوع الفجر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحراها ويطلب فضلها. سبحان الله، هو نبي الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من تفتح له الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك كان يتحرى ليلة القدر. اعتكف العشر الأوائل من رمضان واعتكف معه الصحابة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط من رمضان واعتكف معه الصحابة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر واعتكف معه الصحابة. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها، كان إذا دخل العشر شد المئزر. وهذا كناية عن أمرين: الأمر الأول شدة الاجتهاد، والأمر الثاني اجتناب النساء تفرغا للعبادة. وأيقظ أهله، أهله يشمل الجميع، جميع الأهل الصغار والكبار، وأحيا ليله، فكان في العشرين الأول يخلط الليل بنوم وصلاة، أما في العشر الأواخر فلا نوم، وإنما هي الصلاة والذكر والعبادة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. وكيف بنا نحن الذين نحمل من الأوزار ما الله به عليم، وعندنا من التقصير ما الله به عليم، وقد امتن الله علينا فجعلنا من أهل الشهر، وها نحن نقترب من دخول العشر بعد قليل، نسأل الله أن نكون من أهلها، والله أعلم هل ندركها مرة أخرى أو لا ندركها. فالله الله فيها عباد الله، وأفضل ما تطلب به الاعتكاف، أن تلزم المسجد العشر الأواخر كلها بالنية. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف مسنون في رمضان وفي غير رمضان وفي المساجد كلها: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين. لكن لا بد أن يكون المسجد تصلى فيه جميع الصلوات الخمس، والأفضل إذا كان سيتخلل الاعتكاف يوم جمعة أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا بأس أن يخرج لصلاة الجمعة ويرجع إلى معتكفه. وليس الاعتكاف خاصا بالمساجد الثلاثة، ولكن أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله ولو ساعة، يعني ساعة يعني لحظة من الزمان، وذهب المالكية إلى أن أقله يوم وليلة، والأظهر عندي والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، نهار أو ليلة، لأن هذا أقل ما ثبت في المرفوع. فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وأكمله أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر كلها. أما دخول المسجد ساعة بنية الاعتكاف فلا أعلمه في المرفوع. نعم جاء عن يعلى بن أمية أنه ذكر أنه يدخل المسجد ساعة ولا غرض له إلا أن يعتكف، رواه ابن أبي شيبة واحتج به ابن حزم وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه، لكن هذا لم يأتي في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فيظهر لي والله أعلم أنه ليس مشروعا. وإذا لم يتمكن الإنسان من اعتكاف العشر كلها فله أن يعتكف بعضها، كأن يعتكف الأوتار أو يعتكف ليلة 23 أو يعتكف ليلة 27، فإن الأوتار أرجى لليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، والسبع الأواخر أرجى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر وأوتار السبع أرجى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو في آخر ليلة، وهذه كلها في السبع الأواخر إلا التسع ليلة 21. وليلة 23 و27 أرجى الأوتار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطروا ليلة 23 فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد في ماء وطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 22 هي الليلة أو القابلة، يعني 23. ولما قال له عبد الله بن أنيس الجهني إني رجل صاحب بادية وإني أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها ليلة 27. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعتكف العشر الأواخر كلها فليعتكف الأوتار، وإذا كان لا يستطيع أن يعتكف الأوتار كلها فليعتكف ليلة 23 و27. وإذا كان لا يستطيع أن يعتكف الليل والنهار فليعتكف الليل بأن يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر وينوي الاعتكاف، وإن فعل هذا بدون نية الاعتكاف فهو حسن، لأن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان يأتي المسجد ليلة 23 فيدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر، والمستحب لأهل المدينة أن يتحروا ليلة القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في مسجده، ولأن عبد الله بن أنيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن تصلي في باديتك، أقره على طلبه وقال انزل ليلة 23. فدل ذلك على أن الأفضل لأهل المدينة أن يكون تحريهم لليلة القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل أعمال العباد فيها القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، وقد فسرنا معظمه بحمد الله عز وجل، ونختم مجالس تفسيره اليوم إن شاء الله عز وجل. فنبدأ المجلس بتفسير سورة الإخلاص، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا آيات هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، هذه السورة سورة الإخلاص، ويسميها بعض أهل العلم بسورة الإخلاص الصغرى، وسورة الإخلاص الكبرى كما تقدم معنا هي سورة الكافرون، وهي سورة قل هو الله أحد، وسورة التوحيد، وسورة الصمد، وسورة الأساس. هذه أسماء هذه السورة، وهذه السورة تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن في ليلة، ومن قام بها فقد قام بثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات في ليلة فكأنما قرأ القرآن كله. وهي كما تقدم معنا في سورة الكافرون لا تغني عن قراءة القرآن، ولكنه فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الأجر والثواب. وقد روى الترمذي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد السورة، وحسنه الألباني. وهذه السورة في التوحيد الاعتقادي، ففيها وصف ربنا سبحانه وتعالى، وقد كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم يختم بها قراءته في الصلاة، فذكر أصحابه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. والشاهد أن الرجل قال: إنها صفة الرحمن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. ففي هذه السورة يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن تبعا له صلى الله عليه وسلم، فقل يا محمد قولا تعرف معناه وتعتقده بقلبك: ربي هو المألوه المعبود المنفرد بالكمال في جميع الوجوه، فهو الأحد المتوحد في أسمائه والمتوحد في صفاته والمتوحد في أفعاله والمتوحد في ألوهيته، فلا مثل له في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا شريك له في ألوهيته، وهو الصمد الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والغني الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، غني غنى مطلقا ومفتقر إليه افتقارا مطلقا، وهو المقصود في كل الحوائج سبحانه وتعالى. ولكمال غناه فهو الذي لم يكن فكان، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلم يولد سبحانه وتعالى، ولا يفتقر إلى شيء، فلم يلد سبحانه وتعالى. وكل من نسب إليه الولد فهو كذاب أشر وكافر، كقول المشركين: إن الملائكة بنات الله، وقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله. وهو سبحانه لم يكن له مثيل يكافئه في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما دام أن ربنا كذلك فهو المعبود المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة سواه، هو الغني الغنى المطلق، وكل من سواه مفتقر إليه، فكيف يعبد غيره معه فضلا أن يعبد غيره من دونه؟ هذا هو المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لآيات هذه السورة. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه.
ومن المخاطب؟ المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتبعه أمته، فأنت مخاطب بهذه السورة تبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. والقول هنا قول إعلام وبلاغ، أي قل قولا عارفا بمعناه معتقدا له بقلبك معلما إياه الناس ومبلغا الناس به. فالقول هنا قول إبلاغ وتعليم مع الاعتقاد والعلم. نعم.
قل هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل.
وهو أيضا المتوحد بالألوهية، فلا شريك له في ألوهيته، ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني المنفرد بالأحدية المطلقة. المنفرد بالأحدية المطلقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه.
فذكر الشيخ معنيين للصمد: المعنى الأول أنه المقصود في كل شيء، والمعنى الثاني أنه الكامل في كل شيء، كامل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. وقيل إن الصمد هو السيد الكامل في سؤدده، والغني الكامل في غناه. وقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له. وقيل إن الصمد الذي لا يخرج منه شيء. وقيل الصمد هو الباقي الذي لا يفنى، هو الباقي الذي لا يفنى. ويجمع كل هذه المعاني أنه الكامل الكمال المطلق، أنه الكامل الكمال المطلق. فهذه أنواع لكماله، المعاني التي ذكرها المفسرون أنواع لكماله سبحانه وتعالى، فهو ذو الكمال المطلق سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد. نعم.
قال: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه.
نعم، لم يلد فهو الغني الغنى المطلق، ولا يفتقر إلى غيره، والولد يفتقر إليه، ولذلك يستكمل الوالد حاله بأولاده، يستكمل الوالد حاله بأولاده. والله عز وجل الغني الغنى المطلق والكامل الكمال المطلق، فلم يلد وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يكن فكان، فهو لم يولد سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ولم يكن له كفوا يعني لم يكن له مثيلا، فليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
قال: فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.
نعم، مقصود هذه السورة الأعظم والحكمة الكبرى منها بيان كمال الله عز وجل المطلق، وأنه المستحق للعبادة، وبطلان عبادة من سواه. بيان كمال ربنا سبحانه وتعالى المطلق من جميع الوجوه، وأنه المستحق للعبادة، وبطلان عبادة ما سواه. ثم ننتقل إلى سورة الفلق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم، هذه السورة عند جمهور العلماء مدنية، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، فكان يخيل إليه أنه أتى أهله وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وآياتها عظام جدا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: اقرأ يا جابر. فقال جابر رضي الله عنه: وماذا أقرأ بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولن تقرأ بمثلهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال لعقبة رضي الله عنه: إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي وصححه الألباني. والمؤمن إذا تعوذ بهاتين السورتين فإنه يحفظ بهما من الشر بإذن الله، ويعافى من الشر بإذن الله، فهي حرز وشفاء. وما تعوذ متعوذ بأفضل من هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فيها قل يا محمد ممتثلا ومتعوذا ألجأ وألوذ وأعتصم وأستجير برب الصبح فالق الإصباح والحب والنوى من شر جميع المخلوقات فأستعيذ بخالقها من شرها، فأستعيذ بخالقها من شرها. هذا على وجه العموم، ثم خص الله بعضها، ومن شر الليل إذا دخل فإنه تنتشر الشياطين عند دخوله وتكثر فيه الهوام والحيوانات الضارة. ومن شر القمر إذا غاب فإنه إذا غاب أظلمت الدنيا وخرجت الدواب والهوام التي تضر الإنسان. ومن شر الساحرات اللاتي يسحرن في الخيوط ويعقدن العقد مع النفس ويذكرن الطلاسم التي فيها الاستعانة بالشياطين. ومن شر الحاسد الذي يكره نعم الله على العباد إذا حسد فتمنى زوال النعمة وسعى في ذلك بعين أو سحر أو مكر أو غير ذلك. ويجمع الليل والنفاثات والحسدة أن شرهم خفي وضررهم خفي، فخصوا بالذكر في هذه الاستعاذة لأن شرهم وضررهم يصل إلى الإنسان خفية. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوع الإيماني لآيات هذه السورة، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله: أي قل متعوذا.
قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته في هذا. قل قول امتثال وتعوذ. في قل هو الله أحد قلنا قول إعلام وإبلاغ، في المعوذات هو قول امتثال وتعوذ. قل ممتثلا ومتعوذا بهذه المعوذات. نعم.
أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح.
نعم. الفلق أصله الشق، أي شاق الحب والنوى والإصباح. وقال بعض المفسرين الفلق هو الصبح خاصة، يعني برب الصبح، لأن الصبح ينجلي به الليل، والليل مظنة حصول الضرر. يعني مناسبة ذكر الصبح هنا أن الصبح ينجلي به الليل، والليل مظنة حصول الضرر، فهنا تفاؤل بزوال الضرر. وقال بعض المفسرين الفلق جهنم، الفلق جهنم، هذا من أسماء جهنم. وقال بعض أهل العلم الفلق بيت في جهنم، إذا فتح بابه استعاذ أهل النار من حره. يقولون بيت في جهنم إذا فتح بابه استعاذ أهل النار مع ما هم فيه من حره. وقال بعض المفسرين الفلق هو الخلق، والأقوى هو ما ذكره الإمام السعدي أنه رب الفلق، يعني رب الشق للحب والنوى والإصباح.
من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها.
ويدخل في ذلك نفس الإنسان، فإنه بهذا يتعوذ بالله من شر نفسه، والنفس لها شر. وقال بعض أهل العلم معنى من شر ما خلق يعني من شر الشيطان، فيكون المعنى من أشر ما خلق، أستعيذ بالله من أشر ما خلق، وهو الشيطان. ولكن الذي ذكره الشيخ هو الأرجح والأصح في تفسير الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب.
نعم، قال بعض المفسرين ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ومن شر الليل إذا دخل، والمقصود من شر ما فيه. الليل نفسه ليس شرا، لكن فيه شر، تنتشر الشياطين في أوله. ولذلك المشروع أن يحفظ الصبيان عند الغروب، لأن الشياطين تنتشر عند أول دخول الليل، وتخرج الدواب والهوام الضارة في الليل. وقال بعض أهل العلم معناه ومن شر الليل إذا ظهر قمره، فالغاسق هو الليل، ووقب يعني ظهر قمره. وعكس بعض أهل العلم فقالوا ومن شر الليل إذا غاب قمره، ومن شر الليل إذا غاب قمره، لأنه مظنة الأذى. وقال بعض المفسرين الغاسق هو القمر، الغاسق هو القمر، ومعنى إذا وقب يعني إذا غاب، وكلا المعنيين صحيح، فإن الليل غاسق وإن القمر غاسق. يقول الله عز وجل إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى القمر وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: استعيذي بالله من شر هذا، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذا قال الألباني حسن صحيح. فهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الغاسق هو الليل يكون فيه القمر ثم يغيب، هو الليل يكون فيه القمر ثم يغيب فيظلم. وقال بعض أهل العلم الغاسق هو الثريا، هو الثريا إذا ظهرت، فإنها إذا ظهرت تظهر في الأرض أوجاع وأمراض. ولكن التفسير بأنه الليل والقمر هو الصواب، لأنه تفسير من القرآن ومن سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد.
بعض المفسرين قال الغاسق هنا هي الحية، وإذا وقب يعني إذا أدخلت أنيابها في اللذيذ، لكن التفسير بالليل والقمر هو الصواب. نعم.
ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر.
طيب، والرجال السحرة لا يستعاد من شرهم؟ قال بعض أهل العلم خص النساء هنا لأنهن أكثر من يسحر بهذه الطريقة، ولأن سحرهن أقوى، فهذا من باب ذكر الغالب، وذكر الغالب لا يقتضي التخصيص، فيدخل الرجال أيضا. وقال بعض أهل العلم ومن شر النفاثات، يعني ومن شر الأنفس النفاثات، فيدخل في ذلك الرجال والنساء، يدخل في ذلك الرجال والنساء. وعلى كل حال فالرجال كالنساء يستعاد بالله من شرهم إذا سحروا. نعم.
ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب.
نعم. ومن شر حاسد، الحسد هو كره النعمة على العباد وتمني زوالها. طيب لماذا قال الله ومن شر حاسد إذا حسد؟ لما لم يقل الله ومن شر حاسد؟ قالوا لأن الحاسد قد يكره النعمة على غيره لكن لا يسعى في زوالها، فمعنى إذا حسد يعني إذا سعى في زوال تلك النعمة، إما بعين، والعين حق، وتورد الجمل القدر وتجر شرورا كثيرة، والعين كما تدل عليه النصوص نوعان: عين حاسدة وهذه أخبث العيون، وعين معجبة. لا يلزم أن تكون حاسدة، ولكن يعجبها شيء فتصيبه بالضرر، وهذه أخطر من الأولى من جهة أن الإنسان لا يتنبه لها. الأولى أخبث والثانية أخطر على الإنسان، لأن الإنسان قد يعجب بحفظه فيصيب نفسه بالعيب، قد يعجب بتجارته فيصيب تجارته بالعيب إذا لم يبرك، وذلك المشروع. قد يعجب بابنه فيصيب ابنه بالعيب، وذلك المشروع للإنسان إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو ماله أو ولده أو غيره أن يبرك، فيقول تبارك الله، اللهم بارك، وإن قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، فحسن، لكن لا يقتصر على قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا بد من التبريك. وبعض الناس إذا قلت له برك يا أخي قال وهل أنا حاسد؟ إذا قال فلان كذا قلت يا أخي قل تبارك الله، قالوا هل أنا حاسد؟ لا، ما يلزم من إصابة العين أن تكون عن حسد، بل قد تكون عن إعجاب. ومن عجيب أني مرة في درسي هنا تكلمت عن هذه المسألة، وأن العين قد تكون عين حسد وقد تكون عين إعجاب، وأن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين وهو لا يشعر. فأرسل لي أحد الإخوة من بلد أوروبي رسالة وقال يا شيخ أنا ابتليت بالخسارات في تجارتي بعد أن كنت ناجحا، وكنت مستغربا حتى سمعت كلامك عن المسألة فتنبهت أني أصيب نفسي بالعين، فأصبحت أقول تبارك الله، فرجعت تجارتي إلى الربح والحمد لله وزال هذا الأمر. فهذا ينبغي أن يتنبه له، إذا رأيت من نفسك، من مالك، من زوجتك، من أبنائك، من جيرانك ما يعجبك فبرك، فإنك قد تصيب بالعين وأنت لا تشعر، ولكن عين الحاسد أخبث من عين المعجب. نعم.
قال رحمه الله: فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس.
وهذا غير صحيح، فالعين قد تصدر من غير الحاسد، ولكن الحاسد خبيث العين مظنة الإصابة بالعين. نعم.
قال رحمه الله: فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله.
نعم. من فوائد هذه السورة الكبرى أن الاستعاذة عبادة، أن الاستعاذة عبادة، فلا يستعاذ إلا بالله عز وجل. ومن فوائد هذه السورة أن المؤمن يتعوذ بها تحصينا وشفاء، فيتعوذ بها تحصينا من الشر، ويتعوذ بها شفاء من الأدواء الحسية والمعنوية. نعم. ننتقل إلى سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
نعم. ما ذكرناه من فضل في سورة الفلق نذكره هنا، فهما مقترنتان. يقول الله عز وجل: قل يا محمد، ممتثلا ومتعوذا ألجأ وأعتصم وأستجير برب الناس الذي يربيهم بالنعم ويدبر أمورهم، وهو سبحانه مالكهم الذي يتصرف فيهم، وهو إلههم الحق المستحق للعبادة، من شر شياطين الإنس والجن الذين يوسوسون في الصدور بما يضر وبالشر خفية إذا غفل الإنسان عنهم وعن ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله اختفوا عنه وفروا منه وابتعدوا عنه. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة. ونعود إلى التفسير التفصيلي. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس. الله رب كل شيء، رب الناس، رب الملائكة، رب الجن، رب الحيوانات. فلماذا خص الله عز وجل الناس هنا؟ قالوا: للمناسبة، لأن الناس متعوذون ومستعاذ من شرهم، لأن الناس متعوذون ومستعاذ من شرهم. ملك الناس، لماذا ذكر الملك هنا؟ قال العلماء: لأن من الناس من يكون قويا له ملك وله جاه وله سطوة، فهذا الله مالكه، فالله مالك الناس جميعا. فإذا استعذت بالله من شر الناس فإن الله يعيذك من شرهم جميعا، من شر الملك ومن شر الخفير، من شر القوي ومن شر الضعيف، فالله يملكهم جميعا سبحانه وتعالى. إله الناس، ذكر الألوهية هنا ليعلم أن المستعاذ به هو الله الإله الحق، وأن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه المستعاذ كفر وشرك بالله عز وجل، فالمستعاذ به إله، فمن استعاذ بالمقبورين فقد جعلهم آلهة من دون الله، ومن استعاذ بالحي فيما لا يقدر عليه فقد جعله إلها من دون الله عز وجل. من شر الوسواس، الوسواس هو ما يلقى في الصدر، طيب من شر الوسواس معناه من شر ذي الوسواس، من شر ذي الوسواس أو الوسواس بالفتح أو بالكسر للواو، الخناس، الخناس كثير الاختفاء الذي إذا ذكر الله اختفى، الذي يوسوس في صدور الناس، الصدور يعني القلوب، القلوب التي في الصدور، من الجنة جمع جني والناس شياطين الإنس، ومعنى هذه الآية من الجنة ومن الجنة والناس قال بعض العلماء أي أن الموسوس قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، وقال بعض المفسرين أي أن الموسوس في صدره قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فالشيطان يوسوس للجن ويوسوس للإنس وكلا المعنيين صحيح، فالموسوس قد يكون جنيا من الشياطين وقد يكون إنسيا، الذي يأتي إلى أخيه وقد أعفى لحيته، أنت الآن متشدد، الآن المباحث ستبحث عنك، ستسجن، سيفعل بك، امرأتك لن تحبك، هذا موسوس، يوسوس بالشر، يفعل ما يفعله الشيطان من الصد عن الخير بالوسوسة. وأيضا الوسوسة تكون للجن لأنهم مكلفون وتكون للإنس، فالشيطان يوسوس للجن ويوسوس للإنس. ذكرت هذا لأن الشيخ لم يذكر هذا، ونعود نقرأ كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
نعم. وبهذا نكون أتممنا بحمد الله تفسير الجزء الأخير من القرآن على الطريقة التي اخترناها، ورأينا فيها نفعا للجميع، للعامة وطلاب العلم، حيث نفسر الآيات تفسيرا إجماليا موضوعيا إيمانيا، ثم نفسرها تفسيرا تفصيليا، ثم نذكر بعض فوائدها الكبرى وحكمها العظمى. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الزمان واصطفى منه ما شاء لما شاء، فاصطفى شهر رمضان لنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزول القرآن نعمة عظمى في نعمة عظمى، نعمة عظمى في شهر رمضان الذي هو على الأمة نعمة عظمى. وقد جعل الله عز وجل في شهر رمضان ليلة مختصة بكثير الخيرات والبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: وفيه ليلة خير من ألف شهر، من يحرم خيرها يحرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذه الليلة كما علمنا أنها في شهر رمضان بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، علمنا أنها في العشر الأواخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة ليلة مباركة فيها من البركات والخيرات ما لا يعلم قدره إلا الله. ومن بركاتها أنه أنزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا، وبدأ نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وهي ليلة تقدر فيها مقادير العام الذي يليها. والمعلوم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ومما لم ينزل، فلربما وفق المؤمن إلى دعوة في ليلة القدر منعت عنه مصائب في العام الذي يلي هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة ليلة القدر والشرف العظيم، هي ليلة تقدر فيها مقادير العام، هي ليلة ضيقة في زمانها، فهي من المغرب إلى الفجر تمر سريعة، وهي ليلة تضيق فيها الأرض بالناس من غير ضرر عليهم لكثرة الملائكة في الأرض فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، سنعلمك شيئا من شأنها وفضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير للمؤمن في بركتها وثوابها وفضلها من عمره كله في الغالب، خير من 83 سنة وثلث السنة. والغالب أن الإنسان لا يعيش هذا العمر، خير في فضلها وثوابها، فركعة في تلك الليلة خير في ثوابها من ركعات في 83 سنة وثلث، وهكذا سائر الأعمال الصالحة في ثوابها وفضلها تفضل ما يؤدى في 83 سنة وثلث. أرأيتم عباد الله غبن من يفرط في هذه الليلة؟ أجر 83 سنة وثلث يناله في أعمال في ليلة واحدة، فكيف يفرط فيها؟ ومن فضلها ولفضلها تتنزل الملائكة جماعات متتابعة، ومعها جبريل عليه السلام أفضل الملائكة لتحفظ العباد في تلك الليلة بأمر الله، ولتتنزل بالخيرات والبركات التي أرادها الله. تلك الليلة سلام على المؤمنين، فليس فيها إلا الخير، وتسلم فيها الملائكة على المؤمنين، ويسلمون من شيطانها، فإنه يخنس حتى يطلع الفجر، فهي سلام إلى طلوع الفجر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحراها ويطلب فضلها. سبحان الله، هو نبي الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من تفتح له الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك كان يتحرى ليلة القدر. اعتكف العشر الأوائل من رمضان، واعتكف معه الصحابة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط من رمضان، واعتكف معه الصحابة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر، واعتكف معه الصحابة، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها، كان إذا دخل العشر شد المئزر. وهذا كناية عن أمرين: الأمر الأول شدة الاجتهاد، والأمر الثاني اجتناب النساء تفرغا للعبادة. وأيقظ أهله يشمل الجميع، جميع الأهل الصغار والكبار، وأحيا ليله، فكان في العشرين الأول يخلط الليل بنوم وصلاة، أما في العشر الأواخر فلا نوم، وإنما هي الصلاة والذكر والعبادة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. وكيف بنا نحن الذين نحمل من الأوزار ما الله به عليم، وعندنا من التقصير ما الله به عليم، وقد امتن الله علينا فجعلنا من أهل الشهر، وها نحن نقترب من دخول العشر بعد قليل، نسأل الله أن نكون من أهلها، والله أعلم هل ندركها مرة أخرى أو لا ندركها. فالله الله فيها عباد الله، وأفضل ما تطلب به الاعتكاف، أن تلزم المسجد العشر الأواخر كلها بالنية. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف مسنون في رمضان وفي غير رمضان، وفي المساجد كلها: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وسائر مساجد المسلمين. لكن لا بد أن يكون المسجد تصلى فيه جميع الصلوات الخمس، والأفضل إذا كان سيتخلل الاعتكاف يوم جمعة أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا بأس أن يخرج لصلاة الجمعة ويرجع إلى معتكفه. وليس الاعتكاف خاصا بالمساجد الثلاثة، ولكن أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله ولو ساعة، يعني ساعة يعني لحظة من الزمان، وذهب المالكية إلى أن أقله يوم وليلة. والأظهر عندي والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، نهار أو ليلة، لأن هذا أقل ما ثبت في المرفوع. فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وأكمله أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر كلها. أما دخول المسجد ساعة بنية الاعتكاف فلا أعلمه في المرفوع. نعم، جاء عن يعلى بن أمية أنه ذكر أنه يدخل المسجد ساعة ولا غرض له إلا أن يعتكف، رواه ابن أبي شيبة واحتج به ابن حزم وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه، لكن هذا لم يأتي في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فيظهر لي والله أعلم أنه ليس مشروعا. وإذا لم يتمكن الإنسان من اعتكاف العشر كلها فله أن يعتكف بعضها، كأن يعتكف الأوتار، أو يعتكف ليلة 23، أو يعتكف ليلة 27، فإن الأوتار أرجى لليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، والسبع الأواخر أرجى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر، وأوتار السبع أرجى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو في آخر ليلة، وهذه كلها في السبع الأواخر إلا التسع، ليلة 21. وليلة 23 و27 أرجى الأوتار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطروا ليلة 23، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد في ماء وطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 22: هي الليلة أو القابلة، يعني 23. ولما قال له عبد الله بن أنيس الجهني: إني رجل صاحب بادية، وإني أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها ليلة 27. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعتكف العشر الأواخر كلها فليعتكف الأوتار، وإذا كان لا يستطيع أن يعتكف الأوتار كلها فليعتكف ليلة 23 و27. وإذا كان لا يستطيع أن يعتكف الليل والنهار فليعتكف الليلة بأن يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر وينوي الاعتكاف، وإن فعل هذا بدون نية الاعتكاف فهو حسن، لأن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان يأتي المسجد ليلة 23 فيدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر، والمستحب لأهل المدينة أن يتحروا ليلة القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في مسجده، ولأن عبد الله بن أنيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي أن تصلي في باديتك، أقره على طلبه وقال: انزل ليلة 23. فدل ذلك على أن الأفضل لأهل المدينة أن يكون تحريهم لليلة القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل أعمال العباد فيها القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.